أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي في درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني، والكلام متواصل في مبحث الدلالات، حيث قال المصنف: المقصد الأول في التصورات دلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام. هذا انتهى كل ويانا. قال: ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، الكلام في هذا المقطع. ثم قال: ويلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. بينا في الدرس السابق المطلب الأول من مطالب قول المصنف: ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا، أي لا بد في التلازم بين اللازم والملزوم. بينا في المطلب السابق أن ظاهر كلام المصنف ذهابه إلى أن الدلالة الالتزامية يشترط فيها أن يكون التلازم تلازما عقليا أو تلازما عرفيا، فلا دلالة التزامية فيما لو كان التلازم عادي يعني طبيعي يعني تكويني، ولا دلالة التزامية فيما لو كان التلازم شرعيا أي وضعيا كما ارتأينا أن يسمى وضعيا، وإنما تتحقق الدلالة الالتزامية بشرط أن يكون التلازم إما تلازما عقليا أو تلازما عرفيا على الأقل. هذا هو ظاهر عبارة المصنف. فقلنا أن العبارة أيضا تحتمل معنى آخر، وهو أن المصنف مردد يتردد بين التلازم العقلي والتلازم العرفي، لأن في المسألة أقوال. التلازم على أربعة أنواع: منهم من اشترط في الدلالة الالتزامية وجود تلازم عقلي فقط، أما غير من التلازم لا يعترف به ولا تجري الدلالة الالتزامية، ومنهم من اشترط أن يكون التلازم عرفيا وما عداه فلا دلالة التزامية، ومنهم من جمع بين التلازم العقلي والتلازم العرفي. عموما كلام المصنف يجمع بين الرأيين، بين القائل بالتلازم العقلي فقط وبين القائل بالتلازم العرفي. وقد يكون المصنف متردد، يعني اللي يقول أنا ما عندي رأي، قد أقول قد يكون، وإن كان مستبعد لكن الكلام يحتمل هكذا وجه، كلامه يحتمل هكذا افتراض، وهو أن المصنف مردد يقول لا أدري، يعني المناطق منهم من يشترط التلازم العقلي ومنهم من يشترط التلازم العرفي، فأنا أذكرهن اثنينهن، كأنه رأيه مو واضح. هذا الاحتمال قائم ولو بنسبة 1%، وإن كان الظاهر هو الأول. زين. وقلنا أن المحشي ذكر بأن المصنف يرى التلازم العقلي والتلازم العرفي معا، أما نفس المحشي فظاهر كلامه وما يستشف من كلامه هو أنه يذهب إلى اشتراط التلازم العقلي فقط، والدليل على ذلك أنه استعمل التعريف مع لفظ حاتم في التلازم العرفي، وهذا قلنا راجع إلى أحد أمرين، فهو إما لأنه المحشي يرى أن لفظة حاتم أصبحت كالنكرة شائعة في جنسها، وبالتالي تحتاج حتى تدل على حاتم الطائي شخصا تحتاج إلى التعريف، لأنه الحواتم كثيرة، فأنت عندما تقول هذا وتشير إلى زيد مثلا أو تقول زيد حاتم، نفهم منه أنه شنو حاتم من هاي الحواتم الموجودة، وليس بالضرورة أن يحضر إلى ذهننا حاتم الطائي شخصيا فيكون زين مثله في الجود والكرم. زين، هذا احتمال أول. واحتمال ثاني أن كلمة حاتم وإن كانت اسم علم، لكن لأنها صارت وصفا لكل جواد، فكل جواد يقال عنه حاتم، فقد أصبح هذا الاسم كالصفة، غلبت عليه الوصفية. وإذا غلبت عليه الوصفية بالتالي لا يعرف إلا، يعني صار صفة، والصفة لا تدل على موصوف إلا إذا قرنت بالألف، يعني لا تدل على موصوف بعينه إلا إذا قرنت بالألف واللام. طبعا احتمال النكرة أقوى من احتمال الوصفية كما ذكر بعض أساتذتنا، أنه نحملها على الوجه الأول وهو أن كلمة حاتم أصبحت كالنكرة شائعة في جنسها. هذا الاحتمال أقوى من أن نحمل كلام المحشي على الوجه الثاني وهو أن كلمة حاتم غلبت عليها الوصفية. على كل حال، سواء هذا السبب أو هذا السبب، بالحالتين المحشي استعمل لفظ ألوية، يعني ويا لفظ حاتم، وبما أنه استعمله فهذا يدل على أنه يرى أن لفظ حاتم، أو فقل أن اللازم العرفي، يحتاج إلى مؤنة زائدة. وبما أنه يحتاج إلى مؤنة زائدة، إذن أنا ما أقدر أشترط في الدلالة الالتزامية الملازمة العرفية، لأن الملازمة العرفية تحتاج إلى مؤنة زائدة، وإحنا اشترطنا في الدلالة الالتزامية أن يكون مجرد تصور الملزوم كافي في تصور اللازم، ورأسا ينقل ذهنك علما إلى اللازم. هذا كله بيناه في الدرس السابق. الآن نأتي إلى المطلب الثاني، وقلنا أن لدينا ثلاثة مطالب. المطلب الثاني هو أنه لماذا اشترطوا في الدلالة الالتزامية شرطا ولم يشترطوا في المطابقية والتضمنية شرطا ما، وإنما أطلقوا هاتين الدلالتين من دون قيد أو شرط. هذا المطلب نريد أن نتوقف عنده قليلا، بارك الله فيكم. يعني قد يأتي سائل، خليني نبدي من الآن يبدأ درسنا، من الآن يبدأ درسنا. المطلب الثاني، لماذا اشترط في الدلالة الالتزامية شرط آخر وهو وجود ملازمة عقلية أو عرفية بين اللازم والملزوم، ولم يشترط في الدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية شرط آخر من هذا القبيل؟ لماذا؟ الجواب عن هذا التساؤل، بالدلالة المطابقية، بالدلالة التضمنية، ما نحتاج في دلالة اللفظ على معناه إلى اشتراط مثل هذا الشرط. لماذا؟ أما بالنسبة إلى الدلالة المطابقية فإنه يكفي من العلم بالوضع، يكفي من العلم بالوضع، يعني بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى، الجواب عن هذا التساؤل. الجواب عن هذا التساؤل أننا في الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية لا نحتاج إلى أكثر من العلم بالوضع من أجل معرفة المعنى. متى علم السامع بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى انتقل ذهنه إلى ذلك المعنى. بعبارة أدق، خلي أبين مسألة جدا مهمة إخواني بارك الله فيكم. اتفرقنا بين الدلالة الالتزامية وبين المطابقية وبين التضمنية، هو هذا الكلام اللي راح أذكره أنا ذاكرة، ولكن يحتاج انتباه ولفت نظر إلى. إحنا بالدلالة المطابقية، بالدلالة التضمنية، نستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له اللفظ، ونريد ذلك المعنى كلا أو بعضا، يعني ما خرجنا خارج المعنى، ما خرجنا خارج المعنى. فكرة يمكن واضحة، بالدلالة المطابقية بالدلالة المطابقية، أنا أستعمل اللفظ في المعنى بتمامه. مثلا دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، أستعمل لفظ الإنسان في تمام معنى الحيوان الناطق. وفي الدلالة التضمنية أستعمل اللفظ، التفتوا، أستعمل اللفظ وأريد جزء ذلك المعنى الموضوع له اللفظ. مثل مثلا أقول هذا الكتاب مثلا ممزق، الكتاب هو شي يشتمل، الكتاب يشتمل على الجلد ويشتمل على الكتابة المسطورة فيه ويشتمل على الورق. الممزق الورق، أما الكتابة والجلد ما بيهن شيء، فأنا استعملت لفظ الكتاب وأردت جزء الكتاب. إذن بالحالتين بالمطابقية والتضمنية اللفظ دال على المعنى نفسه، نفس المعنى. هسه كلا كما في المطابقية أو بعضا كما في التضمنية، هذا ما يلغي أن اللفظ يستعمل وين؟ في المعنى نفسه، يستعمل في المعنى نفسه. لأن بالحالتين بالمطابقية بالتضمنية أحتاج فقط إلى العلم بالوضع، أكثر من هذا ما أحتاج، أكثر من هذا ما احتاج. شايفين؟ اما بالدلاله التلازميه او الالتزاميه، انا استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، وشنو؟ وانا اقصد غير المعنى الموضوع له. التفتوا، غير المعنى الموضوع له. مثلا عندما أقول هذا إنسان وأنا أريدك تفهم أنه قابل للتعلم، أو بعبارة أخرى خلينا نقول هيك حتى أطلع الإرادة شوية، الإرادة ما أريدها تدخل بالموضوع، لذلك خل أعدل بتعبيري، أعدل بتوجيهي للموضوع. إخوان، في الدلالة المطابقية في الدلالة التضمنية اللفظ يدل على نفس المعنى بتمامه أو بجزئه، أما في الدلالة الالتزامية اللفظ موضوع لهذا المعنى ولكن يدل على أمر آخر خارج عن هذا المعنى. فكرة جاي تتضح، يدل على أمر خارج عن حدود هذا المعنى، غايتها أنه ملازم لهذا المعنى. إذن إحنا طلعنا خارج إطار المعنى وانتقلنا إلى أمر آخر ملازم لهذا المعنى، أمر خارج. في الدلالة المطابقية ماكو أمر خارج، لفظ ومعنى. في الدلالة التضمنية ماكو أمر خارج، لفظ جزء المعنى. يعني أنا خلي أبين لك الآن، في الدلالة المطابقية أنا أحتاج أن أعلم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بتمامه. في الدلالة التضمنية إيش أحتاج؟ أحتاج أن أعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وأن هذا المعنى له أجزاء، مثل الكتاب أعلم بأنه أجزاء له، الورق والكتابة والجلد، وأنه متى استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى فإما أن يراد به تمام المعنى أو يراد جزء من تلك الأجزاء. الآن هذا أيضا في اللفظ المشترك إخوان، المشترك اللفظي، المشترك اللفظي. أنا إيش أريد يعني أكثر من أنه مثلا لفظ العين، لفظ العين إذا أنا أعرف، التفتوا، إذا أنا أعرف أن لفظ العين موضوع وأن هنالك معان متعددة وضع لها هذا اللفظ فمن تستعمل هذا اللفظ وتقول رأيت عينا، ايش يجي بذهني؟ أقول إما رأى عينا باصرة، أو رأى عينا نابعة، أو رأى عينا جاسوسة علينا. شوفوا أجيب كل المعاني تحضر بذهني. يبقى عليك أن تعين لواحد من عدها، بالنتيجة هي حضرت في ذهني. كذلك اللفظ إذا كان شنو مستعمل في الدلالة التضمنية، من تقول لي الكتاب ممزقون، شراح يجي بذهني؟ يجي بذهني جلد الكتاب وكتابة الكتاب وأوراق الكتاب، كل أجزاء تحضر في ذهني، ما أحتاج إلى شيء آخر، لأن أنا عالم بالوضع. إذن في الدلالة المطابقية، في الدلالة التضمنية، أنا فقط أحتاج إلى العلم في الوضع، حتى إرادة المتكلم ما إلها مدخلية، لأننا نتحدث عن دلالة تصورية، تتصور اللفظ، تسمع اللفظ، تتصوره، ثم تتصور المعنى الموضوع له. بس تتصور اللفظ وتعلم بأنه موضوع لهذا المعنى فتتصور المعنى، كافي، حصلت الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية. الألفاظ إذا أطلقت تفهم المعاني من إطلاقها بغض النظر عن إرادة المتكلم. بغض النظر عن إرادة المتكلم، ما له علاقة بإرادة المتكلم، بس أسمع اللفظ ينتقل ذهني إلى معناه. هسه ينتقل إلى كل المعنى، إلى جزء المعنى. أنت من قلت للكتاب ممزق، انتقل ذهني إلى الكتاب كجلد وورق وكتابة، وفهمت من كلامك أن الورق هذا الجزء بالذات هو الممزق، أما الكتابة مو ممزقة والجلد مو ممزق. هيك افتهمت. او اذا قلت لي الكتاب هذا احمر يعني ورقه احمر، او الكتاب احمر يعني لونه احمر، لونه جن يعني لون الجلد، مو الكتاب حمراء ولا الورق احمر، جلده احمر. انت اطلقت الكتاب ووصفته بالاحمر واردت جزءه، ولا تريد تمام الكتاب، يعني هو وكتابته ورقه احمر. طبعاً هذا بعد ما ينقرضها كلها أحمر بأحمر. أما هذا وين؟ هذا في الدلالة المطابقية، في الدلالة التضمنية، في الدلالة المطابقية، في الدلالة التضمنية. أنا ما أحتاج غير أن أكون عالم بالوضع، حتى قصد المتكلم ما له علاقة بي، حتى إرادة المتكلم ماذا يريد من وراء هذا اللفظ، هل يريده أو لا يريده، هل يريد هذا المعنى أو لا يريده، ما له علاقة بي. تتذكرون أخذنا أن دلالة اللفظ على المعنى، الدلالة التصورية إذا تتذكرونها، الدلالة التصديقية الأولى ولا التصديقية الثانية، الدلالة التصورية، الدلالة التصورية تنشأ حتى من اللافظ غير الشاعر، مثل الراديو، مثل التلفاز. إذا الآن أسمع بالتلفاز مثلا كلمة كتاب، ينتقل ذهني إلى تلك العين الخارجية، إلى ذلك المعنى يعني الخارجي اللي هو جلد ورق وكتابة. بينما من يقول لي دفتر، ينتقل ذهني إلى جلد ورق فقط، كتابة معاكو بالدفتر. شوفوا، مع أنه التلفزيون ما يشعر، مع ذلك التصور حاصل عندي، أتصور المعنى الموضوع له اللفظ لأنني عالم بالوضع، أتصور المعنى كلا أو بعضا. بالدلالة المطابقية أتصور اللفظ كله، بالدلالة التضمنية أتصور المعنى كله بالدلالة المطابقية، بالدلالة التضمنية أتصور جزء المعنى بعد أن أتصور المعنى طبعا كله، أتصور كل المعنى ثم أقول يريد هذا الجزء بالذات، أو هاي اللفظة تدل، صحيح تدل على كل المعنى لكن يراد بها مثلا هذا الجزء بالذات. من يقول كلمة كتاب، كلمة كتاب تدل على كل الكتاب بالمطابقة، وتدل على الورق أو على الجلد أو على الكتابة بالتضمن. الآن هاي بمجرد سماعي لللفظ، ما له علاقة بإرادة المتكلم. إذن أنا لا أحتاج أكثر من العلم بالوضع. أما تعال التفت إلى مشكلة الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية بها أمرين. الأمر الأول بها نوع توسع، توسع في المعنى. شلون يعني توسع في المعنى؟ يعني اللفظ موضوع لمعنى لكنه جاي يدل على أمر خارج، يعني تجاوز حدود المعنى واتسع حتى احتوى أمرا خارجا عن المعنى الموضوع له. هذا الشيء ما موجود بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية. الدلالة التضمنية دلت فقط على المعنى الموضوع له اللفظ. أما الدلالة الالتزامية فدلت، التفتوا، دلت على المعنى الموضوع له اللفظ، ودلت على لازم ذلك المعنى اللي هو أصلا خارج عن ذلك المعنى. إذن الدلالة الالتزامية هي الدلالة على المعنى وعلى ما هو خارج عن المعنى، مو مثل التضمنية أو المطابقية اللي هي دلالة على المعنى فقط إن كان كلا أو جزءا. كلامنا كله في المعنى، ما طلعنا خارج. إذن في الدلالة الالتزامية يوجد لدينا دلالة على المعنى وعلى، شوفوا هاي، وعلى، وعلى أمر خارج عن المعنى. زين، الأمور الخارجية عن المعنى كثيرة. كل ما هو غير المعنى هو خارج عن المعنى. خلي أضرب مثال. مثلا دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق وعلى أمر خارج عن الحيوان الناطق، هذا الأمر الخارج أشكال، منها القدرة على التعلم، منها الحجر، منها المدر، منها الشجر، منها الطائر، منها البقر، منها، هاي كلها خارجة عن المعنى، هاي كلها أمور خارجة عن المعنى. فشلون أحصر هذا الخارج بالقدرة على التعلم فقط؟ لازم أخلي شرط وأقول بالدلالة الالتزامية أكو دلالة على المعنى ودلالة على أمر خارج عن المعنى مشروط بهذا الشرط، وهو أن يكون ملازم له عقلا أو عرفا، لأن الخارج عن المعنى على أشكال. إذا ما أشرطها بشرط راح يصير كل خارج على المعنى داخل معه. ما أدري، أعيد شوي. بالدلالة الالتزامية اللفظ يدل على المعنى وعلى أمر خارج عن المعنى. زين، الأمر الخارج على المعنى أشكال، لازم أقيد هذا الخارج، هذا الأمر الخارج عن المعنى لازم أقيده، وإلا الخارج عن المعنى كثير لا حد له ولا حصر. الآن كلمة الإنسان تدل على الحيوان الناطق، ثم تقول لي وتدل على أمر خارج عن الحيوانية الناطقية، أقول ما خرج عن الحيوانية الناطقية لا حد له ولا حصر، كل شيء ما عدا الحيوانية الناطقية هو خارج عن الحيوانية الناطقية. فقصدك هذا أني كلهن داخلات، تقول لي لا بشرط كذا، شوف تحط شرط حتى أعرف يا هو هذا الأمر الخارج اللي يدل عليه لفظ الإنسان. تقول لي أشترط أن يكون بينه وبين الإنسان تلازم عقلي أو تلازم عرفي. لاحظين؟ إذن في الدلالة الالتزامية لدينا نوع توسع في المعنى، فاللفظ يدل على المعنى ويدل على أمر خارج عن ذلك المعنى، وحيث أن هذا الأمر الخارج عن المعنى لا حد له ولا حصر، فلا بد أن نشترط فيه شرطا حتى نحصر ذلك الأمر الخارج نوع معين. احنا مو كل شيء، مو كل امر خارج يدل عليه اللفظ. ما عندنا لفظ يدل على المعنى وعلى كل ما خرج عن المعنى، ماكو هيجي شيء. يعني انت ما تستعمل لفظ واحد يدل على المعنى وعلى كل ما خرج عن المعنى، ما راح نعرف ياها اللي تريده من عندهم، لان الخارج عن المعنى كثير، لا حد له ولا حصر. قد تريد هذا، تريد هذا، تريد هذا، تريد هذا. فلازم نخلي شرط، نقول اللفظ يدل على المعنى وعلى أمر خارج عن المعنى، بشرط أن يكون هذا الخارج عن المعنى ملازم للمعنى، ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية. هذا أولا، هذا السبب الأول اللي يخلي المناطق يشترطون في الدلالة الالتزامية شرط ولا يشترطون في التضمنية أو المطابقية شرطا، لأن المطابقية والتضمنية لا تدل على أكثر من المعنى، وإنما تدل على المعنى فقط، إن كان كلا أو كان جزءا. كلا مطابقية، جزءا تضمنية. أما الدلالة الالتزامية فهي تدل على المعنى وعلى أمر، شوفوا، أمر خارج عن ذلك المعنى، وحيث أن هذا الأمر الخارج لا حد له ولا حصر، وإحنا ما نريد كل خارج، نريد خارج خاص معين. فنجي نقيد، نقول يا بترى مرادنا من الأمر الخارج مو أي معنى خارج عن المعنى، لا لا، مرادنا فقط ذلك الأمر الخارج الذي بينه وبين المعنى الموضوع له اللفظ توجد علاقة، توجد ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية. هذا السبب الأول. السبب الثاني اللي خلاهم يشترطون وجود الملازمة العقلية أو العرفية في الدلالة الالتزامية هو أنه، التفتوا للعبارة، لعبارتي التفتوا جزاكم الله خير، هو أنه بما أن الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على معناه وعلى أمر خارج عن معناه، هذا أول، وبما أن ذلك الأمر الخارج متعدد وكثير ونسبته إلى المعنى نسبة واحدة، يعني هذا خارج، هذا خارج، هذا خارج، كلها خارج عن المعنى، نسبتها إلى المعنى أنها كلها خارج عن المعنى، كل ما هو غير المعنى هو خارج عن المعنى، تمام؟ فما نقدر، التفتوا، ما نقدر نعتبر اللفظ دال على المعنى وعلى أمر خارج لا على التعيين. واحد من عندهم نقول ما يصير، يلزم منه الترجيح بلا مرجح، يلزم منه الترجيح بلا مرجح، فلا بد من وجود مرجح. فنجي نشترط، نقول يابا الدلالة الالتزامية ما كان فيها اللفظ دالا على المعنى وعلى أمر خارج عن المعنى، وهذا الأمر الخارج لا بد فيه من وجود ملازمة عقلية بينه وبين المعنى، أو ملازمة عرفية بينه وبين المعنى، حتى شو نسوي؟ حتى نجعل مرجح لهذا الأمر الخارج. ليه صار لفظ الإنسان، التفتوا، ليه صار لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق وعلى قابليته للتعلم؟ تقول لأنه بين الإنسان وبين قابليته للتعلم أكو تلازم عقلي، فهذا التلازم العقلي مرجح. غير الحيوان الناطق، كل شيء خارج عن الحيوان الناطق هو غير الحيوان الناطق. الفرس مو حيوان ناطق، قابلية التعلم مو حيوان ناطق، قابلية الكتابة مو حيوان ناطق، قابلية المشي مو حيوان ناطق، الأسد مو حيوان ناطق، الحجر مو حيوان ناطق، الشجر، وهكذا كل شيء بالوجود ما عدا الإنسان هو مو حيوان ناطق. فأنت قصدك لفظ الإنسان يدل على الحيوان الناطق وعلى واحد من ذني الخارجات عنه بلا تعيين، أي واحد من عدين، إذا أي واحد من عدين يصير ترجيح بلا مرجح. تقول لا أريد واحد خاص من ذن الخارجات، شنو؟ تقول أريد بيناتهن ملازمة عقلية بين الإنسان وبين هذا الأمر الخارج، أو ملازمة عرفية بين الإنسان وبين هذا الأمر الخارج. يا بليش تشترط؟ تقول مو حتى يصير ترجيح بمرجح، نحتاج إلى مرجح. شنو اللي خلى كلمة الإنسان تدل أولا على الحيوان الناطق وثانيا على قابليته للتعلم؟ تقول لأن أكو مرجح لقابلية التعلم على بقية الأشياء الخارجية، هواية أشياء خارجة عن حقيقة الإنسان، يعني عن الحيوانية الناطقية، لكن ما يصير أدخل أي واحد من عدهن. أريد اللي يدخل ويدل عليه اللفظ اللازم الذي يدل عليه اللفظ لابد أن يكون راجحا فيه مرجح. مثل إيش؟ مثل قابلية الإنسان للكتابة، قابلية الإنسان للتعلم، قابلية الإنسان للقراءة، قابلية الإنسان للمشي، ذني به المرجح. شنو مرجح؟ أن الإنسان حيوان ناطق، فمن ناحية النطق هو قابل للقراءة، قابل للكتابة، قابل للتعلم. من قابلية الحيوانية، عفوا، من ناحية الحيوانية هو قابل للأكل، قابل للشرب، قابل للمشي، قابل للتنفس. شوفوا، صار أكو مرجح. إذن اللي يخلي المناطق يشترطون أن يكون بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين الأمر الخارج عن ذلك المعنى، يشترطون وجود ملازمة عقلية أو عادية، أو عرفية، هو حتى لا يكون دلالة اللفظ على الأمر الخارج دلالة فيها ترجيح بلا مرجح، وإنما هي دلالة مع المرجح. فلفظ الإنسان يدل على المعنى الموضوع له وهو الحيوان الناطق، ويدل أيضا على قابليته للتعلم وقابليته للمشي. لماذا؟ لأن المرجح موجود. شنو المرجح؟ قابلية الإنسان للتعلم، هذه ملازمة بينه وبين التعلم. شنو؟ عقلية. قابلية الإنسان، شوفوا، قابلية الإنسان مثلا، أفرض هسه هذا بالله للمشي وكذا، قد تكون هاي عادية، لذلك عفوا خلونا بس على حدود هاي. يعني مثلا قابلية حاتم للكرم وأن يكون كحاتم الطائي، هاي قابلية عرفية، كل واحد اسمه حاتم يقبل أن يكون شنو، يعني لديه استعداد أن يكون مثل حاتم الطائي بالكرم، قدرة على أن يكون مثل حاتم بالكرام أكو، لذلك نستطيع أن نقول عنه أنه حاتم، أي نقصد حاتم الطائي، يعني هو نسخة مكررة في هذا المورد، مورد الكرام، نسخة مكررة من حاتم الطائي. الآن صار واضح عندنا ليش المناطق اشترطوا في الدلالة الالتزامية شرط وجود الملازمة العقلية والعرفية. أولا اشترطوا هذا الشرط حتى يحصرون الأمر الخارج، لأن الأمر الخارج عن المعنى كثير متعدد، شلون يحصروا ويضيقون نطاقه؟ اشترطوا هذا الشرط، هذا أولا. ثانيا حتى يتخلصون من مشكلة الترجيح بلا مرجح، لأنه مو أي أمر خارج أنت تقدر تدخله، إذا أي أمر خارج بس تختار واحد يقولك ليش اختارت، ليش ما اختارت هذا، يعني ليش اختارت في دلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، ليش اختارت أنها تدل أيضا على قابليته للتعلم، ليش ما اختارت أنها تدل على الحيوان الناطق وتدل على الشجر؟ تقول ماكو ملازمة عقلية بين الإنسان والشجر، ولا ملازمة عرفية بين الإنسان والشجر، بينما عندي ملازمة عقلية بين الإنسان وقابلية التعلم. إذن عندي مرجح،
من أقول كلمة الإنسان تدل على الحيوان الناطق كمعنى موضوع له، وتدل على لازمه وهو قابلية التعلم، عندي مرجح وهو أن قابلية التعلم لازم عقلي للحيوان الناطق، بما أنه ناطق إذن هو قابل للتعلم. فحتى تخلص من مشكلة الترجيح بلا مرجح، حتى يخلص المناطق من هاي المشكلة، اشترطوا شرط، وهو شنو؟ وهو أن يكون بين اللازم والملزوم لزوم عقلي أو لزوم عرفي. بذلك عرفنا وعلمنا سبب اشتراط المناطق للزوم العقلي أو اللزوم العرفي الذي قال فيه المصنف: ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا لهذين السببين. إذا تحقق هذا إخواني، بعد ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا أنه بناء على هذا الشرط، أنه في كل مورد يتحقق فيه اللزوم الذهني، سواء بسبب الملازمة العقلية أو بسبب الملازمة العرفية، حينئذ تتحقق الدلالة الالتزامية. إيش وقت تتحقق الدلالة الالتزامية؟ إيش وقت ينتقل ذهني من الملزوم إلى اللازم؟ إذا كان هنالك تلازم عقلي أو تلازم عرفي. أما هيك أقول، أما إذا لم يكن بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين معنى آخر خارج عنه، يعني وبين معنى آخر خارج عن المعنى الموضوع له، إذا لم يوجد بينهما أي تلازم عقلي أو تلازم عرفي، فإن الدلالة لا تكون دلالة التزامية، لا تكون دلالة التزامية. وبعبارة أخرى، كل دلالة على المعنى وعلى أمر خارج عن المعنى لا يكون فيها مرجح، هذه ليست دلالة التزامية، ليست دلالة التزامية. نريد في الدلالة الالتزامية أن يكون هنالك تلازم عقلي أو تلازم عرفي بين المعنى الموضوع له وبين الأمر الخارج، وهذا التلازم العقلي أو التلازم العرفي هو المرجح، هو المرجح لحضور ذلك المعنى الخارج في ذهنك. أنا من قلت لك هذا إنسان، شنو خلى قابلية الكتابة أو قابلية التعلم تجي في ذهنك؟ تقول وجود الملازمة العقلية، أكو ملازمة عقلية بين الحيوان الناطق وبين قابليته للتعلم، فبموجب هذه الملازمة العقلية ترجح حضور هذا الأمر الخارج إلى ذهني، بمجرد سبعة كلمة إنسان إجا إلى ذهني أنه قابل للتعلم. أقول شنو اللي جاب؟ تقول لي وجود المرجح. شنو المرجح؟ تقول أكو ملازمة عقلية بين الإنسان وبين قابلية التعلم. من دون مرجح أي معنى يحضر إلى ذهنك مع المعنى الموضوع له اللفظ، هذه ليست دلالة التزامية، ليست دلالة التزامية. يجي ويانا إن شاء الله سبحانه وتعالى في المطلب الثالث بعض الإشكالات وردها والإجابة عنها إن شاء الله، لأنه الآن ما بقى عندنا وقت حتى نتحدث عن هذه الإشكالات، لأنه راح يجي إشكال على المناطق. إنه صحيح هو شرطكم هنا في محله، ما عندنا مشكلة به، لكن من قال بأن الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية لا يوجد فيهما شرط أيضا؟ بل فيهما أيضا شرط يعمهما ويعم الالتزامية. وبعبارة أخرى إخواني، هنالك شرط عام يسري في الدلالات الثلاث، في الدلالة المطابقية، في الدلالة التضمنية، في الدلالة الالتزامية، هذا الشرط ساري في الثلاث. لا المصنف ذكره ولا المحشي ذكره مع أنه موجود. وهنالك شرط خاص هذا يختص بالدلالة الالتزامية وهو الذي تكلمنا عنه وبيناه في هذا الدرس والدرسين السابقين، وهو أنهم يشترطون في الدلالة الالتزامية أن يكون هنالك تلازم بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين أمر خارج عن ذلك المعنى، أي أن يكون ذلك الأمر الخارج ملازما لهذا المعنى الموضوع له اللفظ، إما ملازمة عقلية أو ملازمة عرفية. هسه ما هو هذا الشرط الذي يعم الدلالات الثلاث، الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية، والذي لم يذكره لا المصنف ولا المحشي للأسف؟ هذا الشرط بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي معنا في دروس لاحقة، وكذلك سنذكر طبعا سنذكر هذا الشرط على نحو الإشكال. لدينا إشكالين أو لدينا إشكالان إن شاء الله سبحانه وتعالى نطرحهما على المناطق، وأحدهما نرده والثاني يستحكم، وهو أنه لا بد من وجود هذا الشرط، ولدينا دفع توهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا كله يأتي بيانه في دروس لاحقة، الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.